باب العرايا وغير ذلك. عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لصاحب العرية أن يبيعها بخرصها ولمسلم بخرصها تمرا يأكلونها رطبا. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا في 5 أوسق أو دون 5 أوسق. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من باع نخلا قد أبدرت فثمرها للبائع إلا أن يشترط المبتاع. ولمسلم: ومن ابتاع عبدا فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب العرايا. العرية في اللغة فعيلة بمعنى مفعولة. العرية في اللغة فعيلة بمعنى مفعولة، والعري بمعنى التجرد، يعني العري بمعنى التجرد. وسميت هذه المسألة بالعرية لأنها انفردت بالرخصة، يعني سميت هذه المسألة بالعرية لأنها انفردت بالرخصة عن أخواتها. وصورة العراية هي صورة المزابنة، كما تقدم لنا أن المزابنة هي أن يشتري الرطب على رؤوس النخل بالتمر اليابس. العرية هكذا، العرية صورة من صور المزابنة، لكن العرية مقيدة بشروط، إذا اختل شرط من هذه الشروط أصبحت مزابنة. فالعراية هي أن يشتري الرطب بالتمر اليابس لكن بشروط، والمزابنة كذلك أن يشتري الرطب بالتمر اليابس. وسبق أن ذكرنا لكن العراية مستثنات من المزابنة بشروط، يعني مستثنات من المزابنة بشروط. وسبق أن ذكرنا أنه عندما تبادل ربويا بجنسه، يعني مالا ربويا بجنسه، فإنه يشترط ماذا؟ يشترط التساوي والتماثل، لا بد من التساوي في الرطوبة، والتساوي في اليبوسة، والتساوي في الخشونة وفي النعومة ونحو ذلك. لا بد من التساوي. العراية هنا مستثنى. العراية تبيع تمرا يابسا برطب على رؤوس النخل لكن بشروط. الشروط التي تشترط لصحة مسألة العراية: الشرط الأول أن يخرص الرطب الذي على رؤوس النخل، أن يخرص الرطب الذي على رؤوس النخل بما يؤول إليه إذا جف كيلا، أن يخرص الرطب الذي على رؤوس النخل بما يؤول إذا جف كيلا. بما يؤول إذا جف كيلا ويعطيه المشتري مثل قدر هذا الخرص يابسا. فنقول الشرط الأول نخرص الرطب الذي على رؤوس النخل، يعرفه
أهل خبرة كم يساوي إذا جف بالكيل، كم يساوي من صاع؟ مثلا قالوا يساوي 100 صاع، فيسلمه المشتري، يسلم للبائع 100 صاع من التمر اليابس. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن يكون المشتري محتاج إلى أكل الرطب لكي يتفكه مع الناس، لأنه يعني سبب العرية، سبب العرية أن فقراء من الأنصار أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فذكروا للنبي صلى الله عليه وسلم أنه ليس عندهم دراهم يشترون بها رطب، لكن عندهم تمر يابس من العام الماضي، فرخص لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يشتروا بالتمر اليابس رطبا. ونقول الشرط الأول لا بد أن ننظر أن نخلص هذا الرطب وكم يساوي إذا جف بالكيل، ثم بعد ذلك يدفع المشتري مثل قدر هذا الخرص. خرصنا الرطب جاءت 100 صاع يعطيه 100 صاع. هذا الشرط الأول، يعني هذا الشرط الأول. الشرط الثاني، أن يكون محتاجا إلى أكلها رطبا، يعني هو يحتاج لكي يأكل رطبا لكي يتفكه مع الناس. أما إذا كان هذا الفقير لا يهمه سواء أكل رطبا أو أكل تمرا يابسا، فنقول لا يجوز له أن يعمل هذه العملية، لأن هذه العملية هي الصورة من الربا لكن أبيحت الحاجة. صورة الشرط الثالث ألا يكون معه نقود، ألا يكون معه نقود، فإن كان معه نقود فيشتري بالنقود ما يشتري بالتمر. الشرط الرابع، نعم الشرط الرابع القبض، الشرط الرابع القبض. فقبض النقلة بتقليتها، البائع يخلي بين المشتري والنقل، وقبض التمر اليابس بكيله، المشتري يكيل التمر اليابس للبائع صاحب النقل. الشرط الخامس أن يكون في أقل من 5 أوسق، أما الشرط الخامس أن يكون في أقل من 5 أوسق. الشرط السادس أن يكون هذا في الرطب، نعم هل يجوز في بقية الثمار أو نقول بأنه خاص في الرطب؟ يعني مثلا لو أراد أن يسلك مثل هذا، مثلا الزبيب والعنب، يشتري بالزبيب عنبا، هل نقول بأن هذا جائز أو نقول بأنه خاص في الرطب؟ هذا موضع خلاف بين العلماء رحمهم الله، فبعض العلماء قصر المسألة على الرطب، وبعض العلماء يعني شراء على التمر اليابس بالتمر الرطب، وبعض العلماء عمم المسألة. قال المؤلف رحمه الله تعالى أن الرسول صلى الله عليه وسلم رخص لصاحب العرية أن يبيعها بخرصها، ولمسلم بخرصها تمرا يأكلونها رطبا. وفي هذا الحديث كما تقدم تحريم التمر الرطب باليابس إلا أن نستثني العرية. وفي هذا أيضا قوله يأكلونها رطب، أنه لا بد أنه يحتاج أنه يتفكه يأكل رطب. أما إذا كان يبي يأخذ الرطب لكي يبيع أو لكي يهدي أو ما يهمه يأكل رطب أو يأكل يابس، لا يجوز، لا بد أنه يكون بحاجة إلى أن يأكل رطبا. وأيضا قوله بخرصها تمرا، هذا ذكرنا الشرط أن يخرص الرطب بما يؤول إليه نجف كيلا، ويعطيه من التمر اليابس مثل هذا الكيل. قال المؤلف رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنها من النبي صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا في خمسة أوسق أو دون خمسة أوسق. نعم، رخص في العراية في خمسة أوسق أو دون خمسة أوسق. أو هذا شك من الراوي، وسبقا ذكرنا أن من شروط صحة العرية أن تكون في أقل من خمسة أوسق، وهذا رأي جمهور العلماء رحمهم الله تعالى. الرأي الثاني رأي الإمام مالك رحمه الله، يعني الرأي الثاني رأي الإمام مالك رحمه الله تعالى أنه يجوز في خمسة أوسق، يعني يجوز في خمسة أوسق، ويستدلون على هذا في رواية الشك قوله أو في خمسة أوسق، يعني في خمسة أوسق، قالوا هذا يدل على جواز العرية في خمسة أوسق. وأيضا حديث سهل رضي الله تعالى عنه أنه قال العرية ثلاثة أوسق أو أربعة أو خمسة، العرية ثلاثة أوسق أو أربعة أو خمسة. طيب الوسق كم قدر الوسق؟ نعم الوسق يساوي 60 صاع، نعم الوسق يساوي 60 صاع. وإذا قلنا خمسة أوسق كم يجوز حد العرية؟ يساوي كم؟ 300 صاع، يعني لك أن تشتري إلى 300 صاع، يعني من الرطب بالتمر اليابس تشتري إلى 300 صاع على رأي الإمام مالك. على رأي الجمهور 4 أوسق، 4 في 60 يساوي كم؟ 240. والصاع الواحد بالكيلوات يساوي 2.40 كيلوغرام، يعني الصاع الواحد يساوي 2.40 كيلوغرام. قال رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع. قوله قد أبرت بمعنى لقحت، من باع ثمرا قد أبر بمعنى لقح، فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع، يعني يشترط المشتري. ولمسلم من ابتاع عبدا فماله للذي باع إلا أن يشترط المبتاع. طيب نأخذ الجملة الأولى، من باع نخلا قد أبرت، يعني إذا باع نخلا قد أبرت فثمرت للبائع إلا أن يشترط المبتاع. نأخذ من هذا الحديث أنه إذا بيع النخل الثمرة لمن تكون، بعنا هذا النخل الثمرة لمن تكون، أقول هذا فيه تفصيل. إن كان البائع لقح النخل والتلقيح أن يأخذ من طلع الفحل ويضعه في الأنثى، فإن كان البائع قد لقح النخل فالثمرة كلها، وإن كان البائع لم يلقح فالثمرة تكون لمن؟ للمشتري. الثمرة تكون للمشتري، يقول إن كان البائع قد لقح فالثمرة له، وإن كان لم يلقح فالثمرة المشتري. ونأخذ من هذا الحديث أيضا أنه يجوز أن تبيع الثمرة قبل بدو صلاحها، لأنه حتى الآن ما بدأ صلاحه إذا كان مع الأصل كما تقدم، يعني الذي ينهى عن بيعه قبل بدو صلاحه إذا كان مفردا، أما إذا بعته مع الأصل فإن هذا يدل على أن هذا جائز ولا بأس به. طيب بالنسبة للأشجار التي لا تلقح، يعني بالنسبة للأشجار نقول العبرة بأي شيء؟ بالظهور، يعني العبرة بالظهور، فالثمرة التي ظهرت تكون للبائع، والثمرة التي لم تظهر تكون لمن؟ للمشتري. يعني نقول العبرة بأي شيء؟ بالظهور، يعني عندك أشجار ما يحتاج أن تلقح، ما نقول العبرة بظهور الثمرة، فإن كانت الثمرة قد ظهرت فهي البائع، وإن كانت لم تظهر فهي المشتري. سبحانك اللهم وبحمدك. وهذا أيضا يقول هل يشرع سجود السهو في صلاة الجنازة وما الضابط بذلك؟ نقول الضابط الصلاة التي يشرع فيها سجود السهو هي كل صلاة ذات ركوع وسجود، هذا الضابط، كل صلاة ذات ركوع وسجود يشرع فيها سجود السهو. وعلى هذا صلاة الجنازة ليس فيها ركوع ولا سجود لا يشرع فيها سجود السهو. يقول تطويل الشعر هل هو من السنة؟ لا، نقول تطويل الشعر هذا من العادات، من قبيل العادات،